الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن. الله سبحانه وتعالى أقسم على بعث الناس، والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة ومتواترة، بل لقد أجمع سائر أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى على بعثة الناس من قبورهم. لا يوجد من ينكر البعث بعد الموت، إلا شذاذ الكفار. الشذاذ من الكفار هم الذين ينكرون ذلك، أما سائر أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى كلهم يؤمنون بالبعث بعد الموت، وأن الناس بعد النفخة الأولى ترجع إليهم أرواحهم فيخرجون من قبورهم، وسوف يأتي وصف حشرهم.
قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
هذا في الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وكذلك على لفظة بهما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قيل: وما بهما؟ قال: الذين ليس معهم شيء. قال: الذين ليس معهم شيء. وفي حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: يحشر الناس، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. والحفاة معروف، والعراة معروف، والغر وغير مختونين، والبهم كما جاء في حديث الإمام أحمد. وهذه الصفة في الحشر محل إجماع، حكى جماعات من أهل العلم أنهم يحشرون على هذه الصفة، كما حكاه الأشعري وابن تيمية رحمهم الله تعالى.
قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الشفاعة العظمى، في أن الرب سبحانه وتعالى يعجل الحساب لأهل الموقف. وحديثها ثابت في الصحاح من حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهي محل إجماع، حكى جماعات من أهل العلم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، وحكى غير واحد من المتقدمين ومن المتأخرين.
قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين.
الدواوين الموازين سوف يأتي عن كلام عن الميزان بعد قليل يذكره المؤلف. أما قوله وتنشر الدواوين فهي صحائف الأعمال، فهي صحائف الأعمال كما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكى الإجماع على ذلك السفاريني غفر الله له، حكى إجماع أهل السنة على ذلك السفاريني رحمه الله تعالى.
قال: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
الميزان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له كفتان ولسان. أما الإيمان بالميزان فهذا محل إجماع عند أهل السنة حق الإجماع الأشعري، وأما كون له كفتان ولسان فكذلك محكي عليه إجماع حكاه الزجاج أبو إسحاق رحمه الله تعالى، حكى الإجماع على أن الميزان له كفتان ولسان، حكاه الزجاج ونقله عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وكذلك نقل قول أهل الحق في هذه المسألة أن الميزان له كفتان ولسان ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية، وكذلك السفاريني رحمه الله الجميع. فهؤلاء أربعة من أهل العلم حكوا الإجماع في هذه المسألة.
قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
أحاديث الحوض رواها أكثر من 30 صحابيا رضي الله تعالى عنهم، وهي بالغة حد التواتر، بالغة حد التواتر، وهو محل إجماع عند أهل السنة كما حكى ابن عز الحنفي. وذكر قال: وقد استقصى شيخنا أبو الفداء ابن كثير طرق ذلك أو طرق تلك الأحاديث، نص على شيخه في هذا الموضع من كتابه عند ذكر أحاديث الحوض، وقد نص عليه في أكثر موضوع من هذا، وهذا من مواضعها أن ابن كثير استقصى أحاديث الحوض وذكرها في كتابه البداية والنهاية. فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المعلوم من الضرورة، وقد بلغ حد التواتر.
قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
قبل أن ننتقل إلى الصراط ونبه على دعاء بعض الناس تسمعه يدعو: اللهم اسقنا شربة من حوض نبيك بيده الكريمة. هذه التقييد بيد الكريمة هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولم يرد عن السلف، جعل بهذه اللفظة هذه خطأ، وأخشى أن تكون نفثة صوفية. المسلم يدعو إن الله يرزقه أن يشرب من ذلك الحوض، أما أنه يقصد يد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا مش صحيح، هذا تقييد دعاء مطلق يخشى أن يكون من المحدثات. الواحد ينتبه إلى أدعية بهذه الكيفية، ولو دعا إمام وقد تسمعون بعضهم فلا يؤمن على هذه اللفظة، يحذر هذه اللفظة. وأما قوله الصراط حق فلا شك أن الصراط حق، قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه يضرب الجسر على متن جهنم وهو الصراط، وكل أحد سوف يمر على هذا الصراط سواء كان صغيرا أو كبيرا، كل أحد سوف يمر على هذا الصراط سواء كان صغيرا أو كبيرا كما قال ابن تيمية. والصراط وارد في الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل الأمة وأجمع عليه أهل السنة، حكى الإجماع أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى، حكى الإجماع أبو حاتم وأبو زرعة على ذلك الرازيان على مسألة الإيمان بالصراط ونوع عقيدة أهل السنة والجماعة، وحكاها ابن تيمية وحكاه الأشعري وجماعات من أهل العلم. جاء عن أبي سعيد الخدري في صحيح أنه قال: بلغنا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحد من من السيف. ابن رجب رحمه الله تعالى أشار إلى فائدة لطيفة في كتابه التخويف من النار، قال: أن الكفار والمشركون لا يعبرون الصراط بل يقمعون مباشرة في نار جهنم. الذي يمر على الصراط هم المؤمنون والمنافقون. واستدل بحديث الذي في الصحيح أنه يقال لأهل الموقف: من كان يعبد الشمس فليتبعها، ومن كان يعبد القمر فليتبعها، ومن كان يعبد، فيبقى المؤمنون والمنافقون، هؤلاء هم الذين يعبرون على صدام الكفار مباشرة يقمعون في نار جهنم.
قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته.
وهذا محل اتفاق، اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما حق الاتفاق على مسألة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب وأهل الكبائر الأشعري وابن تيمية، بل ذكر ابن عبد البر أن الآثار في هذا النوع بلغت التواتر، أن الآثار في هذا النوع من الأحاديث بلغت التواتر، وكذلك نص عليه ابن أبي عز الحنفي رحمهم الله جميعا أن هذا بلغ التواتر، وأنه لا ينكره إلا أهل البدع.
قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.
أيوة، هذا بنص الآية، أن الكافر لا تنفع شفاعة الشافعين، وإنما أذن إلا لشفاعة الرسول في أبي طالب، خفف عنه بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بقية الكفر لا تنفع فيهم الشفاعة مطلقا وهي مردودة، بل لا يؤذن لأحد أن يشفع الكفار. ولا يخفى على شريف علمكم أن الشفاعة يشترط لها إذن الشافع، رضا الرب سبحانه وتعالى وإذنه للشافع، لا بد أن يرضى الرب سبحانه وتعالى ثم يأذن للشافع. وأورد بعضهم الحديث الذي جاء في الصحيح، قال: إذا صلى 40 رجلا من أمتي على رجل وجبت له الجنة، أو شفعوا فيه، لفظ أنهم شفعوا فيه، فيقال له: أين رضا الرب سبحانه وتعالى في الشفاعة لهذا الرجل؟ فالجواب أن حث الرب سبحانه وتعالى ورسوله في الصلاة على الجنازة هذا إذن وزيادة، هذا إذن وزيادة.
قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
وهذا بالإجماع أن الجنة والنار لا تفنيان، حكى الإجماع أبو حاتم وأبو زرعة والأشعري وابن حزم وجماعات من أهل العلم كابن عبد البر وابن تيمية، حكوا الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان. وأما نسبة قول أن بفناء النار لابن تيمية فهذا محل نظر، لا سيما أنه في كتاب درء التعارض ذكر كلام الأشعري في حكاية الإجماع على عدم فنائهما ولم يتعقب، وكذلك في مراتب الإجماع لابن حزم حينما حكى الإجماع ابن حزم أن الجنة والنار لا تفنيان لم يتعقب ابن تيمية رحمه الله تعالى، واللي ذكروا فقط أنها تفنى دركة الذين دخلوا النار بقدر ذنوبهم، فإذا أخرجوا من النار هذه الدركة هي اللي تفنى فقط، أما أن النار كلها تفنى وأن الجنة تفنى هذا لا شك أنه مخالف للإجماع.
قال: فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا في حديث هذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. الموت ذبح ثم تقرأ وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم معرضون. بعض الناس يخطئ يقول أن الذي يذبح هو ملك الموت. لا، الذي يذبح هو الموت نفسه، لا بد يتنبه بتنبه إلى ذلك. نعم.
قال فصل: حقوق النبي وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين.
أخرج مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. وقد حكى الإجماع ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات جاها عند الله، أعظم المخلوقات جاها عند الله بالاتفاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وهذا باتفاق المسلمين كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا عذر لأحد بلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويصدق به صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة والإجماع كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يقبل منه الاجتهاد في ذلك، ويجب عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق به. فمن بلغه ذلك كما جاء في الحديث الصحيح: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي بعث به إلا كان من أهل النار. فإن يجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام.
قال: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود.
هذا صاحب لواء الحمد يكون بيده صلى الله عليه وسلم صورة ومعنى، فجميع الخلق تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، الرسل والأنبياء وبقية المخلوق تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وكذلك المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، حينما يشفع الخلائق بأن يعجل الرب سبحانه وتعالى حسابهم. وكذلك يدخل في تفسير المقام المحمود وإجلاس الرب سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضله ولكريم منزلته على العرش، وهذا مما نقل عن أهل السنة وتلقوه بالقبول، بل قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في السنة للخلال: رأيت المحدثين يقبلونه ولا ينكره إلا أهل البدع. بل قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: لا يرد أثر مجاهد في تفسير المقام المحمود بإجلاس الله سبحانه وتعالى على العرش إلا أهل البدع، لا يرده إلا أهل البدع. فالسلف كانوا شديدين في هذه المسألة، بل لما تكلم رجل فأنكر ذلك هجروه وضللوه. وقد أكثر الكلام على ذلك الخلال في كتابه السنة ونقل آثارا كثيرة. وكذلك صنف المروذي رحمه الله تعالى أبو بكر وهو من تلاميذ الإمام أحمد كتابا في ذلك، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى وغير واحد أن أهل السنة تلقوا أثر مجاهد بالقبول. الواحد لا ينكر هذا بل يؤمن ويسلم، وقد تواتر عن السلف قبول ذلك. فلما أنكله رجل قاله الترمذي ليس صاحب السنن، رجل آخر ضللوه الأئمة في زمانهم وحذروا منه في رده لهذا لهذا الأثر الوارد عن مجاهد. وقول كذلك الحوض المورود قد سبق الكلام عليه, وهو إمام النبيين وخطيبهم, وهذا جاء في حديث عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد, لكن في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف الحديث كما في الكامل للضعفاء, وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. ومن باب الفائدة, الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الجوع والنسيان والمرض, وهذا بالإجماع يجوز على الأنبياء المرض والنسيان والجوع, وهذا محل إجماع كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
أمته خير الأمم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وأصحابه خير أصحاب, هذا باتفاق العلماء كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذو النورين, ثم علي المرتضى.
وهذا بالإجماع كما حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في المستدرك في الفتاوى وفي مختصر الفتاوى, أن أفضل هذه الأمة أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي رضي الله تعالى عنهم, ثم بقية الصحابة على يتفاوتون في الفضل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا عين تطرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي بكر, ولا عين تطرف بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خيرا من عمر, ولا عين تطرف بعد عمر رضي الله تعالى عنه كعثمان, ولا عين تطرف بعد عثمان إلا علي رضي الله تعالى عنه. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, وهذا مجمع عليه عند أهل السنة, وهذا مجمع عليه عند أهل السنة. والصحابة رضي الله تعالى عنه يعني فسره الإمام أحمد كما في الطبقات, أن كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه, وهم يتفاوتون في الصحبة, فكل له فضل بقدر صحبته. وأقل الصحابة صحبة خير من القرن الذين يلونهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يقول الإمام أحمد: لو لقوا الله بجميع الأعمال فأحد الصحابة خير من القرن الذين يلونهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. والدليل على ذلك سوف يذكره المؤلف.
قال: رضي الله عنهم أجمعين, لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي, فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر.
هذا ورد في البخاري أنها قال: كنا نخير بين أصحاب الرسول ونقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, يقفون عند عثمان رضي الله تعالى عنه, ولا شك أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل كما في صحيح البخاري: قال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. رأيت الناس, يقصد من؟ يقصد الصحابة بعد أبي بكر وعمر. يقول: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. ولا شك أن أفضل هذه الأمة بالاتفاق هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, بل عمر جاء بإسناد صحيح كما قال ابن تيمية ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة, أنه كان يضرب بالدرة من فضله على أبي بكر. قال بعد أن يضربه: قال: من قال غير ذلك جلدناه حد المفتري. كان أبو بكر خيرنا في كذا وكذا وكذا وكذا. فأفضل هذه الأمة لا شك أنه أبو بكر الصديق, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث.
ولو شئت لسميت الثالث. قال ابن تيمية: تواتر ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، تواتر ذلك عن علي مرفوعا وموقوفا. وهذا الذي ذكره المؤلف أخرجه الإمام أحمد والطبراني، وهو في البخاري بنحوه، حينما سأل محمد بن حنفية علي رضي الله تعالى عنه أفضل الناس، قال أبو بكر، قال ثم قال عمر، قال محمد حفظ: خشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين.
قال: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر.
هذا رواه أبو نعيم في الحلية، وبنحوه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث موضوع كما نبه على ذلك أبو حاتم. وفضل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا محل إجماع. وذكرت لكم مقولة الإمام أحمد: لا عين تطرف بعد رسول الله خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
قال: وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله.
هذا المؤلف يحكي إجماع الصحابة على أنه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهده وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه.
وترتيبهم في الفضل كترتيبهم بالخلافة، وهم على هذا الترتيب حق الإجماع بن تيمية وبن حجر وقبلهما الصابوني رحمه الله تعالى، وهذا المؤلف بعد كذلك يحكي ذلك.
قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
حديث هذا ذكرناه من قبل، عليكم بسنة الخلفاء، أن هذا حديث صحيح صححها جماعات من أهل العلم، أبو نعيم والبزار وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، قال الإمام أحمد: والله إن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. والحديث الذي بعده قول الخلافة بعد 30 سنة، هذا أخرج الإمام أحمد وصححه، أخرجها الإمام أحمد وصححه كما ذكر ذلك ابن رجب في جامع علوم والحكم.
قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
هذا أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. قال النووي رحمه الله تعالى: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وقال النووي رحمه الله تعالى: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال هذا الحديث. وهذا يشهد لرسول الله، يشهد المعين بالجنة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد للمعين بالنار إذا جاء النص بالشهادة له، أما ما عدا ذلك فلا يشهد لمعين بجنة ولا نار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكره الصابوني رحمه الله تعالى. يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، حتى المعين الكافر بعينه لا تعلم ما ختم له، لا تشهد له بالنار، ولكن لا شك أنك تعامل معاملة الكفار، لا تصلي عليه ولا تورثه، ولا الكفار في النار، فلان الفلاني هل هو في النار الله أعلم بما ختم له. وقد نص الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الشهادة لمعين بعينه أنه في النار، لم يأتي النص بذلك. بعض الناس إذا مات كافر قال هذا في النار، لا، ما تدري على أي حال مات. إذا كنت تجزم على أي حال مات هذا أمر آخر، ما تستطيع أن تجزم، فلا تنزله في جهنم، لا تشهد، ما معك نص أنك تدخلها النار أو تدخلها الجنة. وذلك ما أعتقد السنة الجماعة ما جاء النص فيه شهدوا له سواء بالجنة أو بالنار، وما لم يرد فيه نص فإنهم يقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار. كما أنك لا تستطيع أن تشهد لمعين من المسلمين بأنه في الجنة، فكذلك لا تشهد لمعين كافر لا تعرف على أي حال مات أنه في النار. نص على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه، والشيخ ابن عثيمين كذلك في اللقاء المفتوح، والشيخ صالح الفوزان في أسئلته في لمعة الاعتقاد حينما سئل بعض الأسئلة في آخرها ذكر ذلك.
قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي. قال النووي رحمه الله تعالى: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة.
وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.
هذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه في الجنة، فنشهد لثابت أنه في الجنة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس.
قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
هذا المراد أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أي دون الشرك من المعاصي، لا بد أنه من دون الشرك، أما لو وقع في كفر هذا أمر آخر. ومرادهم أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي دون الشرك، وهذا باتفاق أئمة المسلمين كما حكاها ابن تيمية، اتفاق أئمة المسلمين على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، أن المسلم لا يكفر بمجرد الذنب، يعني الذي دون الشرك ودون الكفر، بمجرد الذنب كما تقول الخوارج. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن بطة في الإبانة وابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون الشرك، هذا محل إجماع عند أهل السنة، ما خالف ذلك إلا أهل البدع. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، وكذلك هذا محل اتفاق كما حكى البغوي وحكى ابن عبد البر، أن أهل السنة متفقون أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بعمل ارتكبه، لا يخرج عن الإيمان بعمل ارتكبه وكان ذلك العمل دون الشرك.
قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع الطاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.
وهذا محل إجماع حكاه من بطة، الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، والحج معه والجهاد معه. بل قال الإمام أحمد: من ترك ذلك أو أعاد الصلاة فهو مبتدع، يعني إذا ترك وتعبد بترك الصلاة خلف الحاكم لأنه جائر أو نحو ذلك فقد وقع في محدث. نص على ذلك الإمام أحمد وبيّن أنه مخالف للسنة تارك للآثار.
قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
هذا رواه أبو داود وفي سنده يزيد بن أبي نشبة مجهول، بسند يزيد بن أبي نشبة وهو رجل مجهول ولكن معناه صحيح وهو محل إجماعات عند أهل السنة. والخروج عن الإسلام عودا على ولا كفر أحد من أهل القبلة, الخروج عن الإسلام يكون بالاعتقاد يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في علمه أو نحو ذلك, ويكون بالقول يسب الرب سبحانه وتعالى, ويكون بالعمل كأن يسجد لصنم أو يطأ المصحف. فالمرتد قد يكون ارتداده بسبب اعتقاد أو قول أو عمل, ولا بد المسلم أنه يلزم أهل السنة والجماعة ويسأل علماءهم في هذه المسائل. ولذلك أخرج أبو الحسين ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة أن مسدد بن مسرهد المعروف شيخ البخاري لما وقعت الفتنة, فتنة الخوارج والمرجية والقدر والروافض, كتب إلى الإمام أحمد يسأله عن السنة في ذلك. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبد الله الإمام أحمد نظر فيه وبكى. قال الإمام أحمد: يزعم هذا البصري أنه أنفق مالا عظيما في طلب العلم لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان هذا مسدد مسرهد حين التبس عليه الأمر فما بالك بأهل هذا الزمان. ولكن وفق مسدد مسرهد أنه سأل الإمام أحمد فبين له الإمام أحمد مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. فالمراد أن الواحد لا ينظر إلى أعلم أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم, ينظر إليه ويأخذ منه معتقد أهل السنة والجماعة. ومهما يفعل كثير من الناس يفتح الانترنت ثم يحط له مسألة من المعتقد ويشوف اللي كتبوه الناس ويعتقد, هذا ضلال. كيف تأخذ الناس مجاهيل؟ المراد أن لابد أن يكون واحد محتاطا لنفسه. الحمد لله الموجودين أئمة الإسلام وبعضهم يعني ثيابه لم تبلأ وتكلموا في الفتن اللي وقعت في هذا الزمان. المراد أن واحد يكتفي بهم وهو بيذهب إلى الشباب ويأخذ منه يأخذ منهم دينه ويتلقي العلم عن طريقهم خاصة في الفتن. فالمراد أن الواحد أن يأخذ من أهل العلم خاصة في هذه المسائل العظيمة الخطيرة مثل مسائل الإيمان ومسائل الكفر وإخراج الناس وإدخالهم في السنة. سوف يأتي الكلام على ذلك بإذن الله.
قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي
قوم رضي الله تعالى عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ووعدهم الحسنى وزكاهم ظاهرا وباطنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا شك إن هذا لا بد أن يكون القلب سليما لهم. فالله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم فأورثهم الحسنى ووعدهم إياها. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول, أن الصحابة كلهم عدول كما حكاه ابن عبد البر وحكاه الخطيب البغدادي وحكاه ابن حجر وحكاه القرطبي على أن الصحابة كلهم عدول. لم يخالف في ذلك إلا شواذ المبتدعة, لم يخالف في ذلك إلا شواذ المبتدعة. وذكر المؤلف أنه يجب الكف عما وقع بين الصحابة. والاقتتال الذي حصل بين الصحابة لا يوجب فسق إحدى الطائفتين, هذا باتفاق أهل السنة, لأن الاقتتال وقع عن تأويل والتأويل مانع من التفسيق كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكف عما حصل بين الصحابة فهم بين أجر أو أجرين, هذه من جهة. من جهة ثانية لا تفسق إحدى الطائفتين, هذا بإجماع أهل السنة, لأن الاقتتال الذي حصل بينهم إنما هو عن اجتهاد وتأويل, والتأويل مانع مانع من التفسيق كما ذكره ابن تيم رحمه الله تعالى وحكى الإجماع عليه. ابن سيري رحمه الله تعالى كما أخرج الخلال في السنة قال: هاجت الفتنة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 10,000 صحابي، لم يدخلها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، يقول ابن سيرين. وهذا في درس عملي للإخوان، إذا وقعت فتنة ألا يدخلوا فيها. هذا درس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عائشة العالم الصديقة رضي الله تعالى عنها خرجت تريد أن تصلح بين الطائفتين، ومقصدها حسن ولها أجر في ذلك. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة أنها ندمت بعد ذلك، ورأت أن ترك الخروج كان أولى، فكانت تبل خمارها وتبكي من خروجها، مع أن لها أجر مجتهدة، ولكن رأت أن ترك الخروج كان أولى. كيف الآن بأهل زماننا لا يصلون العلم إلى عشر معشار علم عائشة، ومع ذلك ندمت، كيف اللي يدخل أنفسهم الآن في الفتنة؟ ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإمساك في الفتنة سنة ماضية. واحد يمسك لسانه في الفتنة لا يدخل في الفتنة التي تقع بين الناس. والاقتتال بين المسلمين لأجل الدنيا كما قال ابن البربهاري أنها فتنة، يجب أن يخرج نفسه من تلك الفتنة. ولذلك ما كل ما يعلم يقال، خاصة في أوقات الفتن. جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحده فقد بثثته فيكم، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. هذا أبو هريرة يقول أنه أمسك عنه. ابن عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري يقول: خشيت أن أقول كلمة، انظر كلمة بس ابن عمر، خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك الدم ويحمل مني غير ذلك. فأمسك ابن عمر لسانه حتى لا يتفرق الناس، هذا من جهة، وكلا لا يسفك الدم، هذا من جهة، من جهة ثالثة ألا يفهم منه غير ما أراد. عمر لما قيل أنما كانت بيعة أبو بكر فلتة، كان يخطب بالناس في مكة وفي الحج، فقال عبد الرحمن رحم: إن فيه غواء الناس ومن لا يفهم الكلام، فإذا رجعت إلى دار الهجرة حده الناس. فإن المخاطبون أو المخاطبين ما كل ما يعلم يقال لهم، ولا كل من يستمع الكلام يفهم المراد منه. فالمفروض أن الإنسان أن يمسك لسانه ويكف لسانه، وألا يدخل في الفتنة، يدور السلامة لنفسه. فهذا أمر مهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
هذا لا شك. والإمام أحمد يقول: من انتقص واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر معائبه ولم يترحم عليه فهو مبتدع. من ذكر واحدا فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. يقول الإمام أحمد: قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ومسألة سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها تفصيل. فمن يعني الفرع الأول فيها: من سبهم على وجه الاستحلال فهو كافر بالإجماع. من سب أحد الصحابة على وجه الاستحلال فهو كافر بالإجماع، يعني من استحل هذه الكبيرة فهو كافر بالإجماع. من سبهم واقترن بسبهم ادعاء أن عليا رضي الله تعالى عنه إلها فهو كافر بالإجماع. من سبهم واعتقد أن عليا أو ادعى أن عليا إلها من دون الله أو مع الله فهو كافر بالإجماع. من زعم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الثالث، من زعم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا يبلغون 17 نفسا فهو كافر بالإجماع. كذلك من زعم أن عامة الصحابة فساق إلا بعضهم فهو كافر بالإجماع، كما نص على ذلك ابن تيمية في الصارم المسلول، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه على غير وجه الاستحلال فهو مبتدع بالاتفاق. من سب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه فهو مبتدع بالاتفاق، كما حكى غير واحد مثل القاري في شم العوارض، وكذلك ابن عابدين في حاشيته. أما من سب الصحابة أو سب صحابيا بالأصح لم يكن سبه لأجل دينه، سب مثلا قال أنه فلان من الصحابة بخيل أو أنه ليس بزاهد، فإن هذا مستحق للعقوبة، يعزر. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه لما شتم رجل عثمان جلده 30 سوطا، ولما شتم رجل معاوية جلده أسواطا. قال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز جلد إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية، إلا إنسانا شتم معاوية. كان السلف رضي الله تعالى عنه كما أخرج اللالكائي يسافرون ويتركون البلد إلى بلد آخر إذا تكلم في الصحابة في ذلك البلد. خرج جرير بن عبد الله وعدي رضي الله تعالى عنه وحنظلة، هؤلاء خرجوا من الكوفة وتحولوا إلى بلد آخر لما ظهر في تلك البلد سب عثمان رضي الله تعالى عنه، فهم قالوا لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان، كما أخرجها اللالكائي في السنة. فالمراد أن مسألة سب الصحابة هذا أمر عظيم، وهي علامة عند أهل السنة، يجب أن يترحم عليهم كلهم وأن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنهم أفضل هذه الأمة.
قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة رضي الله خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
وهذا بالإجماع، من قذف عائشة رضي الله تعالى عنه فهو كافر بالإجماع، حكى الإجماع أبو يعلى رحمه الله تعالى، وحكى الإجماع كذلك ابن تيمية رحمهم الله تعالى، من قذف عائشة رضي الله تعالى فهو كافر.
قال: معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه.
ومعاوية رضي الله تعالى خال المؤمنين، أخرج الخلال في السنة أن الإمام أحمد سئل: أقول أن معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فلما قيل له أن رجل يقول: لا أقول أن معاوية خال المؤمنين ولا أقول له أنه كاتب الوحي، فأخذ سيفا الإمام أحمد وهو غضبان، قال: هذا قول سيء رديء، يجانب هؤلاء القوم ونحذرهم ونبين أمرهم للناس. نص الإمام أحمد رحمه الله أنه قول سيء رديء، وأن هؤلاء القوم يجانبون ويحذر منهم ويبين أمرهم للناس. ولذلك جاء عن جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم في مسألة معاوية على وجه الخصوص أنه من نظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم. فعبد المبارك يقول: معاوية عندنا محنة، اللي يتكلم في معاوية خلاص مباشرة معروف هذا ايش مقصد، يتكلم في معدل الصحابة، والطعن في معاوية لا شك أنه كما ذكرنا في الأحكام السابقة مبتدع، هذا منتهي منه، عاد استحله وغير ذلك فيدخل فيما مضى على وجه التفصيل. وأما كون خال المؤمنين معروف أن أخته هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هذا اللقب ليس خاصا بمعاوية، يشارك فيه جمع من الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه. كاتب الوحي جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان قال: وتتخذ معاوية بين يديك يكتب الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وكون أحد خلفاء المسلمين هو ملك رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام بالاتفاق، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا سئلت من أفضل الملوك فمباشرة تقول ملوك تسام، فإنك تقول معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا محل إجماع.
قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
قبل أن ندخل في هذه المسألة العظيمة، كل ما صح في فضل الصحابة فمعاوية رضي الله تعالى عنه مشارك في ذلك، وكل حديث ورد في ذم معاوية فهو كذب مخترق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف: كل حديث في ذم معاوية فهو كذب، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم بعض الناس في مجلس الأعمش يتكلمون عن عمر بن عبد العزيز وفضله، فقال لهم الأعمش: كيف لو رأيتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا والله، بل في عدله. وذكر غير واحد من أهل العلم كما ذكرها السنة في الخلال، قال: أن معاوية عامل بسيرة عمر سنين لم يخرم منها شيء، فمعاوية من أعدل الناس بعد الخلفاء الأربعة. لا يعني بعض الناس يقول خليفة الخامس هو عمر بن العزيز، هذا والله من الجهل معتقد للسنة والجماعة. عمر بن عبد العزيز وأهل عمر بن عبد العزيز لا يصلون إلى غبار دخل في أنف معاوية في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد. فمعاوية لا يقارن بأحد، وأحد الصحابة كما قلتكم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الواحد من الصحابة خير من القرون الذين يلونهم ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ولو لقوا الله بجميع. ففضل الصحبة لا يعدلها فضل. متكلما عن السمع والطاعة ولاة الأمر، وهذا محل إجماع، لم يؤمر معصية، كما حكى الإجماع الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وفي غيره، وحكى كذلك إجماع صديق حسن خان أن يجب السمع والطاعة ولاة الأمر ما لم يأمر بمعصية، ويجب السمع والطاعة للحاكم الظالم الجائر، وهذا بإجماع المسلمين. ليست الطاعة كما يبثه بعض الناس الآن أنها للعدل فقط، يطاع العدل ويطاع الظالم الجائر الفاسق في غير معصية، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وحكى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرة السنية، وحكى كذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرسائل والمسائل النجدية. والعلة التي من أجلها سمع للحاكم العدل هي نفس العلة التي سمع لأجلها أو يسمع لأجلها في الحاكم الظالم، العلة واحدة، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. قال المزني رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فالشريعة لا تفرق بين ذلك. ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر واضح. والخلافة تكون بأمور ذكرها الفقهاء، تكون إما بالاستخلاف، يعني الحاكم يستخلف يجعل رجلا واحدا بعده كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنه، أو أنه يجعله في جماعة، يقول: هؤلاء السبعة لا يخرج عنهم في تولي الحكم بعدي أو الخلافة بعدي، كما فعل عمر مع السبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الصفة محل إجماع، كما حكاه الخطابي في معالم السنن، حكى الخطابي أن الاستخلاف أنه سنة باتفاق المسلمين. الأمر الثاني باختياره الحل والعقد، إذا اختار أهل الحل والعقد رجلا من المسلمين أن يكون حاكما لهم فإنه يجب السمع والطاعة في غير معصية، وقد حكى الإجماع على ذلك القرطبي في المفهم. إذا تغلب بسيفه، هذه الثالثة، وقهر الناس فإنه يسمع له ويطاع ويحرم الخروج عليه. يدل ذلك أمور كثيرة، منهم الإجماعات المحكية في هذا الباب، وكذلك ما جاء من قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما بايع عبد الملك وقد أخذها بسيفه، فكتب إلى عبد الملك: أني يبايعك على السمع والطاعة وأني يقر على ذلك، وبني قد شهدوا بذلك. هذا في الصحيح. أنه كتب إلى عبد الملك وقد أخذها عبد الملك كما قال ابن قدامة في المغني أنه أخذها بسيفه، فيتغلب الحاكم بالسيف وغلب الناس فإنه يسمع لهم ويطيع، وكذلك إذا بايعه الحل والعقد وهم وجهاء الناس العلماء ووجهاء الناس. ابن تيمية يقول أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة الذين يكون للحاكم قوة بهم، فهذا هم أهل الحل والعقد، وكذلك بالاستخلاف. ومن تم له الحكم ورضيه الناس أو لم يرضوا عليه كان بالغلبة فإنه يسمع له ويطاع، وتحرم الخروج عليه ولو كان مرتكبا للمعاصي ولو كان فاعلا للكبائر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الشعير رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالخروج على الحاكم هذا محرم بإجماع المسلمين. والإمام أحمد لا يخفى على شريف علمكم حمل على الكفر هو أهل زمانه، ومع ذلك لما جاءوا يخرجوا عليه منعهم الإمام أحمد وقال: الدماء. وشق عصا المسلمين، لا شك أن لزوم الجماعة المسلمين هذه واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وعمر رضي الله تعالى عنه كتب وصية لسويد بن غفلة وقال: لا تفارق جماعة المسلمين. وابن عمر كتب إليه رجل قال: أخبرني عن العلم، فذكر له أنك تكون خميص البطن من أموال المسلمين خفيف الظهر من دمائهم لازما لجماعتهم، فلزوم الجماعة هذا أمر واجب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده بالقتل قتل، كالمفرق لجماعة المسلمين وكالداعي إلى بدع في الدين.
قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين.
أما هجران أهل البدع فهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإنه يحذر المبتدع مباشرة إذا عرف أنه من أهل الوافة، أنه يحذر ويهجر ولا يكلم. هذا بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكاه ابن عبد البغوي، وحكاه أبو يعلى، وحكى جماعات من أهل العلم كالصابوني وبن زمنين وبن بطة، وجماعات من أهل العلم لا يعدون ولا يحصون. بل الهجر لا يكون بس لأشخاصهم، بل حتى لكتبهم لا تقتنى كتبهم. ولما قيل لأبي زرعة عن كتب الحارث المحاسبي فقال: إنها كتب من كتب أهل الهوى. قال الرجل: إن فيها عبرة، يعني فيها عبرة وعظة. قال: من لم يكن له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبرة فليس له عبرة، فإنه يكتفي بكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وليس لأهل البدعة غيبة، إذا رأت عالم من علماء السنة أو طالب علم يحذر من رجل من الهوى لا تقم من مجلسه تقول هذه غيبة. ليس لأهل البدعة غيبة، كما نص على ذاك النخعي رحمه الله تعالى ونص عليه الحسن البصري. بل من عقوبة المبتدع كما قال رافع بن أشرس رحمه الله تعالى أنه لا تذكر محاسن المبتدع، بل يرد عليه ويسفه رأيه ويضلل ويبين خطره على الناس. وأهل البدع شر من أهل المعاصي بالسنة والإجماع كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن علامات أهل البدع بغضهم لأهل الحديث. لما تكلم رجل وهو ابن أبي قتيلة في مكة في أهل الحديث قال كلمة، قال: أهل الحديث قوم سوء. وش قال الإمام أحمد؟ نفض يده الإمام أحمد وقال: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل منزله. وكذلك من الجهاد في سبيل الله الذب والرد على الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد على المبتدع، هو من الجهاد في سبيل الله كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن يجب على الإخوة أن يتأنوا في مسألة تبديع الناس وتفسيقهم، لا بد أن يصبروا كما قال الإمام أحمد: لا يتكلمون في أشخاص الناس إلا ببينه وبرهان، لأنك سوف تسأل عن ذلك. ولذا قال الإمام أحمد: إخراج الناس من السنة شديد كما أخرجه الخلال. ونبه على ذلك الدارمي رحمه الله تعالى في رده برده على الجهمية، وقد يبغي كما ذكر ابن تيمية، وقد يبغي بعض المتسننة على بعض، ولذلك أمر المؤمنون أن يكون من دعائهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لأن قد يسرف في أمره ويتجاوز الحد المشروع، فإنه يؤمر بالاستغفار في ذلك.
قالوا مباينتهم وترك الجدال في الدين والخصومات في الدين.
وترك الجدال والخصومات في الدين هذا محل إجماع، المناظرات التي تحصل في المعتقد هذه خاطئة ومخالفة لإجماع المسلمين، حكى الإجماع الإمام مالك رحمه الله تعالى، وحكاها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكاه اللالكائي رحمه الله تعالى، وحكاه البغوي رحمه الله تعالى. المجادلات والمناظرات في أسماء الله وفي صفاته وفي معتقد السنة والجماعة هذا لا يجوز عند السلف. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أما أنا فقد أبصرت ديني، وأما أنت فالتمس دينك. أما أن يجادل في معتقد أهل السنة والجماعة ويقوم على مرأة من الناس فلا يصح. وأما دعوى أن كثير من أهل البدع وأهل الهوى رجعوا إلى السنة، فانظر إلى من خرج من السنة إلى رأي أهل البدع، والمحافظة على رأس المال أولى من طلب الربح. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، ولا يدخل في جدال ولا في خصومات في أمر المعتقد مباشرة. إذا جاء الواحد يخاصم ويجادل فيتركه. جاء رجل إلى طاووس رحمه الله تعالى قال: سوف أسمعك آية. قال: ولا نصف آية. وقال لابنه: يا بني ضع إصبعيك في أذنيك واشدد، يعني لا تسمع لأهل البدع شيء. فكذلك المناظرات التي تحصل الآن هذه من الخطأ، ولا بد أن ينبه عليها. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة على أن مسألة المناظرة هذه وقعت بعد القرون المفضلة، وأنهم فتحوا بابا للمبتدعة، وقد كان السلف يقهرونهم بهجرهم، حتى جاء أولئك المغرورون كما قال هذا تسمية للك، حتى جاء المغرورون فجعلوا يناظرونهم فنفسوا عنهم وفتحوا المجال، لأنهم يبثوا شبههم في المسلمين. فالمناظرة تحصل هذه خاطئة، إنما المناظرة إن صحت فهي تكون على طريقة السلف الصالح، كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو يذهب إلى مكانهم فيناظرهم في مكانهم كما فعل مع الخوارج، فإن رجعوا فبها ونعمت، وإن لم يرجعوا فلم يتضر أهل السنة. هذه الطريقة الصحيحة. أما أنه يكون في قناة فضائية يسمعها الملايين من الناس من أهل السنة ومن غيرهم، لا شك أن هذه طريقة خاطئة. وبعد ولا بد أن يكون المناظر من علماء السنة، أما يأتي كل أحد يتصدر فلا شك أن هذا من الجهل الذي انتشر في هذا الزمان. وترك النظر في كتب المبتدع تقدم الكلام عليه، وكلام أبو زرعة في كتاب المحارثي، والإصغاء إلى كراهم وكذلك، وكل محدث في الدين بدعة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بقي 4 أسطر سوف نمر عليه وإن تأخرنا عليكم قليلا.
قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية.
وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. قال مالك بن نغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. قال مالك المغول كما ذكر ابن بطة في الإبانة: إذا تسمى الرجل بغير الكتاب والسنة فألحقه بأي دين شئت. خلاص، هو الذي ارتضى نفسه أن يخرج عن الكتاب والسنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. فلا بد الواحد أنه لا يخالف السنة لا باسم ولا برسم، لا ينسب نفسه إلى الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، إنما يجب عليه الانتساب إلى منهج السلف الصالح، هذا بإجماع المسلمين كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا بأس على من أظهر منهج السلف الصالح واعتزى إليه وانتسب إليه، هذا كلام ابن تيمية، ويجب قبول ذلك منه بالاتفاق كما قال أبو تيمية رحمه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 4، نص على ذلك رحمه الله تعالى أنه يجب الانتساب إلى منهج السلف الصالح، وأنه لا يكون إلا حقا منهج السلف الصالح، ولا يمكن لمبتدع أن ينتسب إلى منهج السلف الصالح، ما يمكن أن ينتسب مبتدع إلى منهج السلف الصالح إلا ويفتضح، إلا في حالة واحدة نص عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إذا كثر الجهل ولم يعرف منهج السلف الصالح، سوف ينتسب أناس من المبتدعة إلى منهج السلف الصالح ويقول أنهم من أهل السنة. أما منهج السلف الصالح فلا يكون إلا حقا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم، فيجب الانتساب. ولكن مو مجرد أنك تنسب نفسك وتكون سلفي فقط، لا بد أن تكون ظاهرا وباطن، تجاهد نفسك أن تكون سلفيا حقيقة في العمل وفي القول وفي الاعتقاد، تعرف معتقد السلف الصالح في كل شيء. أما مجرد فقط أنك تأخذهم في باب دون باب، لا شك أن هذا تحكم، فإنك تحيط بمنهج السلف الصالح بقدر استطاعتك في باب السنة، في باب معاملة الحكام، في باب معاملة أهل البدع، في الطاعات. السلف الصالح كانوا أئمة في الطاعة، أئمة في العبادة، أئمة في إقباع الله، في طلب العلم. منهج السلف الصالح منهج متكامل، أما أنك تأخذ جزء وتترك جزء لا شك أن هذا خطأ، ولكن يجب الانتساب إلى منهج السلف الصالح، وهذا أمر يجب التنبه إليه. والرافضة كما ذكر المؤلف رحمهم الله تعالى، هؤلاء أصل دينهم كما قال ابن تيمية الزندقة والإلحاد، أصل دينهم الزندقة والإلحاد، وهم أصحاب امتياز في الكذب. عليه الصلاة ابن تيمية رحمه تعالى، هم أصحاب امتياز في الكذب، لا يوجد طائفة على وجه الأرض أكثر من تلك الطائفة، يتقربون بالكذب. فالواجب على الإنسان أن يعرف ذلك عنهم، ولا يصدقهم في كلام. يلعن أبو بكر وعمر ثم يحلف لك أنه لم يلعن أبو بكر ولا عمر، هم لا يصدقون في ذلك ولا يمكن أن يصدقون في ذلك، ومن الجهل أن يثق فيهم، فإنهم ليسوا أهلا للعدالة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يكذب الكذبة الواحدة أيكون موضعا للعدالة؟ قال: لا والله لا يكون موضعا للعدالة، الكذب أشد من ذلك. والجهمية هذا كفار ليسوا من 72 فرقة كالفرقة التي قبلهم، 72 فرقة ليسوا كفار بإجماع المسلمين، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكاه كذلك الشاطبي. وأما الجهمية ومن قبلهم فهؤلاء خارجين من 72 فرقة، ليسوا من 72 فرقة. الداخلين في 72 فرقة هما من لم يبلغ درجة الكفر، أما من درجة الكفر هذا خارج من 72 فرقة. ومن باب الفائدة، كل حديث ورد في ذم فرقة بعينها، كل حديث ورد في ذم فرقة بعينها فلا يصح إلا أحاديث الخوارج. كل حديث ورد في ذم فرقة بعينها، مثلا وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل للرافض ربز، هذا ما يصح عن رسول الله. سمعت عن رسول حديث في القدرية أو حديث في المرجئة، هذا ما يصح. كل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرق لا تصح إلا أحاديث الخوارج، كما قال الإمام أحمد صح فيهم الحديث من عشرة وجوه. ذكر رحمه الله تعالى الجهمية، وتعلمون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم أهل اعتزال، ثوبهم أضحى له علماني، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ونص أنه حكاه اللالكائي والطبراني. والخوارج ذكر بعضهم الخوارج، وهؤلاء معروف مذهبهم تقدم الكلام عليهم، وهم ليسوا كفار بإجماع المسلمين. الخوارج ليسوا كفار بإجماع المسلمين، حكى الإجماع الخطابي رحمه الله تعالى، وحكاه ابن تيمية في منهاج السنة أن الخوارج ليسوا الكفار، ولكن قتالهم واجب، بل كان السلف يحرصون على قتال الخوارج، والإجماع منعقد على قتال الخوارج، وإنهم من أضل الفرق، وأن قتالهم وقتال الروافض سيان، يقاتل هؤلاء ويقاتل هؤلاء، كلاهما أصحاب شر، وإن كان أولئك أعظم ضلالا. والحديث صحت فيهم عن رسول الله. أما القدرية فلم يثبت فيها حديث، إنما ورد وإنما الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس، ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر التحذير من القدرية، كما نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونبه عليه ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. ثم قال بعد ذلك: والمرجئة، المرجئة بإجماع المسلمين ليسوا كفار، حكى الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرجئة ليسوا كفار، وقد اشتد نكير السلف رضي الله تعالى عنهم على المرجئة لانتشارهم في ذلك الزمان، وكان الإمام أحمد يشد عليهم ما لا يشد على غيرهم، ولا بد الحذر من تلك الفرقة وهي المرجئة، وهي ليست بكافرة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنها محل إجماع. والمعتزلة والكرامية والكلابية كلهم من أهل الضلالة والبدع. ما قال أعاذنا المؤلف اللي بعده الشيخ يوم انتساب،
قال: وما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر معتقد، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
أما الانتساب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة مثل الحنفية والشافعية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا ما فيه إشكال، ولكن بشرط، وكالانتساب إلى القبيلة مثل الانتساب إلى تميم والانتساب إلى قحطان والانتساب إلى غير ذلك، هذا ما فيه إشكال. الإشكال إذا كان على وجه الافتخار أو وجه التنقص في الطائفة أو الفرقة الأخرى، هذا هو الإشكال. إذا أورث الانتساب التقاطع والتدابر فهو محرم. لما ذا قال ذاك الرجل لا يا المهاجرين، وقال ذاك يا الأنصار، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، مع أن مسمى المهاجر ومسمى الأنصار اسم شرعي، بس لما كان على وجه التقاطع والتدابر حرم، ولو كان اسما شرعيا. فالمراد أنه ما يجوز الانتساب على وجه التقاطع والتدابر أو الافتخار إلى إمام مجرد أن ينتسب إليه. قال ابن تيمية: ومن جعل إماما يوالى ويعاد عليه فقد تحاكم إلى غير ما أنزل الله. ما توالي وتعاد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح باكتمال. أما رجل توالي وتعاد على، لا شك أن هذا خطأ، ولا يعرف أحد أن يؤخذ من قوله ويرد بإجماع المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أن يبتعد الرجل عن مسألة التقليد والتعصب بقدر استطاعته. من ينتسب من باب التفقه فلا شك أنه لا بد أن ينتسب أحيانا، بل أحيانا، ما بقول لا بد، أنا أقول أحيانا لا تكون فقيها حتى تنطلق من مذهبك. ما يمكن تتفقه على كل الكتب، تنطلق من مذهب الحنبلي أو من مذهب المالكي أو مذهب الشافعي. فالمراد أن الواحد أنه يتفقى على كتب أهل العلم. أما أنه يتعصب بكل ما قال ذلك سوف يقبله، وما قال غيره سوف يرده، لا شك أن ذلك ضلال. قال: فالاختلاف في الفروع رحمة، لا شك أنه رحمة من جهة دون جهة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم. التنازع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي في شر عظيم. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ما وددت أن أصحاب رسول الله اجمعوا على أنا أمر. ولما جاء رجل إلى أحمد الإمام أحمد قال: سميت كتاب الاختلاف؟ قال: سميه السعة. فالأمر واسع في مسألة هذا، ولكن لابد يكون اختلافا لا خلافا. والمسائل كما لا يخفى على شريف علمكم مسائل نوعان: مسائل إجماعية محل إجماع النص فيها ظاهر، هذا لا يسع المسلم أن يتركه ويأخذ قول أحد الناس، هذا ينكر القول وينكر القائل. إذا كانت مسألة إجماعية مثل القول بخلق القرآن نفترض، هذا محل إجماع. فإذا جاء رجل تمنى أن القرآن مخلوق، لا شك أنه يحذر من الرجل ويحذر من القول، هذا منتهي منه معروف. ولكن لو أن الرجل جاء تمنى مسألة الأكل من لحم الإبل أنه لا ينقض الوضوء، تمنى هذه المسألة ودافع عنه ونافح، وجاء رجل يتمنى القول الآخر، فإنه لا يشهر بذلك الرجل، بل يضعف القول ويبطله بالأدلة. للمسألة مسألة خلاف، لا تجزم أن الحق معك 100%، فإن الأحاديث قد تكون أحيانا ظاهرة عندك وقد لا تكون ظاهرة عند صاحبك، مع أن هذه المسألة الحق فيها فيما يظهر أنه ظاهر، كما قال الإمام أحمد: جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه لحم الإبل ينقض الوضوء. ثم الاختلاف، ونبه على الفرق بين المسائل الخلافية ومسائل اجتهادية. ابن تيمية في إبطال الحيل وذكر كلامه في مستدرك على الفتاوى، وكذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، وكذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، وكذلك السمعاني أشار إلى ذلك، وابن القيم في إعلام الموقعين، إن المسائل تفرق، مسائل ينكر على القول القائل، ومسائل إنما ينكر القول ويكون فيه الأمر فيه سعة. وقد ألمح الشاطبي في الموافقات، ونبه بكر بن زيد على أن الخلاف والاختلاف محل، يعني هذه الجملة يعني بينهما فرق، فالخلاف صادر عن هوى، والاختلاف صادر عن نظر في الأدلة. الخلاف صادر ونابع عن هوى، وأما الاختلاف فهو صادر ونابع عن عن اجتهاد. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم إذا كانوا مجتهدين، أما إذا كانوا مجتهد فليس بمثاب، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة. لا شك أن الإجماع إذا ورد فإن وثبت فإنه يكون محكما لا يتطرق إليه الاحتمال. وقد جاء روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، وقد نص الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أن جمعا من صرايفة هذا الفن يقولون أن الحديث لا أصل له، فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف في الدرر في الدرسانية. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يغفر لك.
هذا يسأل يقول هل إجماع الأمة معصوم؟ لا شك إذا ثبت الإجماع فهو معصوم، فإن أمة محمد لا تجتمع على ضلاله، إجماع الأمة معصوم إذا ثبت، وكان الحاكي له والمتكلم به والناطق له والمستقر له عالم من علماء المسلمين. يقول موقف المسلم من الفتن والهرج الذي يشاهد في هذا الزمان يلزم عغرس علماء السنة ويترك عن الخوض فيها. يقول يا شيخ لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية يناظر فرق الضالة، ابن تيمية يناظر فرق الضالة لأنه ابتلي بهم، يأتي به السلطان يأتي به إلى بلاطة، ما له حيلة إلا يناظر المجتمع كلهم على هذا الفكر. عمل ابن تيمية ما يناقض فعل السلف، لو أتي بعالم يعني مثل اللي أخذناه في الكتاب عبد الله بن محمد الأذرمي أتى به الولي، ولي الأمر قال تعال ناظر هذا الرجل، يقول لا لن أناظره، هذا أمر آخر، لكن عالم لناظر. أما مجرد أن مناقشة الأفكار في الكتب هذا يختلف، هذا مو بالعامة يقرأون الكتب، اللي يقرأه غالبا طلبة العلم والحكم للغالب، أما أن يصدر نفسه ليناظر المبتدعة أمام أهل السنة وقد يورد المبتدع شبهات يتخطفها كثير من السنة، هذا لا شك أنه ليس عليه من السلف الصالح. ما ضبط الإجماع من جهة من حيث حاكيه، من حيث الذي يعني العالم الذي يحكيه، لا شك أن إذا جاك ابن عبد البر رحمه الله تعالى أو ابن المنذر أو ابن تيمية أو ابن القيم عالم قالك أجمع أهل السنة على ذلك، فأنت لا تخلو، إما أنك لا تعرف قولا آخر في المسألة فإنك تمسك هذا الإجماع وتستمر عليه حتى يأتي بالقول الآخر، وإما أنك تعلم قول مخالف في هذه المسألة فتنظر هل الإجماع سابق لهذا القول أو ليس بسابق، فإن كان الإجماع سابق لا شك صار هذا القول قولا شاذا، إذا كان هذا القول سابقا للإجماع فإنك تنظر هل صح هذا القول عن صاحبه أو لم يصح، ثم تنظر في توجيه علماء السنة له. يعني مثلا سجود التلاوة على غير وضوء، حكى الإجماع على أنه يعامل سجود التلاوة معاملة الصلاة ابن القدامى رحمه الله في كتابه المغني، أنه يعامل معاملة الصلاة لابد من طهارة واستقبال قبلة. جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري معلقا أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء، فهل صار الإجماع مستقيما؟ لا، صار الإجماع مو مستقيم باعتبار أنها ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وابن قدامة رحمه الله لا يحكي إجماع الصحابة باعتبار أن هذا إسناد الحين ظاهر وذكر البخاري معلقا جازما به، فدلنا على أن كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى محل تأمل. المراد أنه لا يقبل الإجماع على وجهه ولا يرد كما يفعله كثير من الناس، بل يبلغ كلام عالم تقف على هذا الإجماع لا تخالفه إلا أن تكون إلى مستند إلى أن الإجماع لم يصح. أما إذا صح الإجماع فتعارض بحديث لا شك أن هذا خطأ، لأن ما يمكن الله يجمع أهل السنة على ضلاله. هذا يقول ليس أفضلي بين الصحابة التابعين فضل جملتهم، لا شك فضل الصحابة لا يعدل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابه ولو أن فأنا أحدكم أنفق لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا شك أن
هذا يسأل عن حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة حكى الإجماع على كفره عبد الله بن شقيق كما أخرجه الترمذي في جامعه، وحكى كذلك إسحاق والمروزي رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة، وأبو أيوب السختياني يقول لا يختلف أهل الحديث على أن تارك الصلاة كافر. هذا حكى الإجماع غير واحد من أهل السنة على أن تارك الصلاة كافر. فيها أسئلة بالأمس أعطونيها الأخوة، أخاف أني وعدتهم. هل تعقد بيعة لكافر؟ لا، الكافر ما له بيعة الكافر، بس الكافر مصالح ومفاسد، يعني ما يمكن يسن الكافر مثل أمر مثل تنظيم الطرقات ولا معاملات الناس فيقول هذا لا أسمع واطع وخالف، لا ما يخالف، ما بيستمع الطاعة. وإذا استطاع أن يغير هذا الكافر بمسلم لا شك أنه يغير، بشرط تكون فيه القدرة وأن لا يكون فيه مفاسد. كان فيه الخروج على الكافر سفك دم مسلم واحد لم يصح أن يخرج عليه، يبقى حال المسلمين حتى يتقووا فيذهبوا ذلك. يقول ما عقدها السنة والجماعة في حزب البعث حزب كافر. وصدام كفره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه. أما القول بأن تشهد في آخر حتى هذا مو التشهد الصحيح في نزعات الموت، أما يوضع المسدس على قل لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله، ولكن إذا أطلقت الرصاصة خله يقول لا إله إلا الله، هذا محل العلم أن آخر كلام من دون لا إله إلا الله. يوضع الحبل في مشنقته بيقول لا إله إلا الله، أي واحد بيقول لا إله إلا الله على وقت. حتى الكافر إذا أجبر قال بيقول لا إله إلا الله، هل تنفع عليه مجرد نفع؟ ينظر إلى تاريخه قبل، هل ترك ما يناقضه؟ ومن قديمه يقول لا إله إلا الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى يتخلى عن اعتقاداته في حزب البعث. هل تخلى عن اعتقاداته؟ الأصل بقى ما كان على ما كان، الذي يقول أنه تخلى يلزمه الدليل، أما اللي الأصل إحنا باقين على الأصل، وهو أنه مثل كلام الشيخ بن باز، فالذي يزعم أنه تخلى عن ذلك يلزمه الدليل، فالأصل أنه مات بقى ما كان على ما كان. هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى موجود في فتاويه. ما حكم خروج على الحكام وإن كانوا عاصين؟ هذا محل إجماع، ذكرت لكم أن هذا محل إجماع، ما يجوز الخروج على الحكام. كيف نحقق الأحكام الخمسة في كلمة حق عند سلطان جائر؟ لا، كلمة الحق عند سلطان جائر أنت تذهب إلى الحاكم وتقول له وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا قتلت صرت أنت من أعظم الشهداء. كلمة حق عند سلطان جائر هذا المراد، أنا قلت حق، مثل ما جاء عن محمد بن نصر رحمه الله تعالى، حتى قال يا أحمد من يقوى على ما قوي على محمد بن نصر، قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله السلطان الجائر. هل يطاع الحاكم المبتدع؟ إذا كانت بدعة غير مكفرة فهو ما زال في عقد الإسلام. يقول الذي يقتل أهل السنة ويعين الكفار، أما إعانة الكفار هذه مسألة ما ينبغي لطلبة العلم خاصة المبتدين أن يدخلوا فيها، حتى طلبة العلم الكفار. مسألة إعانة الكفار ما هي مسألة بينة المعالم بحيث أنه يقول الرجل والله هذا كافر. أسألكم، حاطب بن بلتعة أما عان قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كفر؟ يقول ابن تيمية لا يجوز أن يطلق الكفر على حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه، ما يجوز، مع أنه ما هو أرسل رسالة لقريش في إخبار عن رسول الله، هذه إعانة. الجاسوس أليس معينا؟ حكى الإجماع الطحاوي وغيره على أن الجاسوس ليس بكافر وهو جاسوس، يعني الجاسوس لا يكفر. والأئمة الأربعة مختلفون في قتله، وأصحهم قول مالك أنه يرجع إلى ولي الأمر في المصالح والمفاسد في قتله. هل المظاهرات أمر مختلف بين العلماء؟ أما علماء السنة فلا أعرف أنهم يختلفون في أن المظاهرات محرمة، والذي يعرف أدلة الشريعة في مسألة السمع والطاعة لوليهم وعدم الخروج عليهم ولا بكلمة يعرف أن المظاهرات أنها نوع وضرب من أنواع مفارقة الجماعة من جهة، ومن أنواع الخروج على على ولي الأمر، ومسائل ولي الأمر مسائل كثيرة، يعني من مسألة من هو ولي الأمر، ومسألة النصيحة لولي الأمر بالدعاء له، وهذا وارد عن السلف. قال الإمام أحمد كما في سنن الخلال: إني لا أدعو لولي الأمر بالليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، يدعو على الحاكم مع أنه ظلمه. يعني ما نصر الإمام أحمد إلا في عصر المتوكل رحمه الله تعالى، بعد أكثر من 15 سنة وهو يعذب رضي الله تعالى. ولا لكائي أخرج عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: لو كان دعوة مستجابة لجعلتها لي للسلطان. والشيخ عبد الزماز رحمه الله تعالى يقول: الدعاء لولي الأمر من أعظم الطاعات وأفضل القربات. لم يكتفي أهل السنة بمجرد الدعاء لولي الأمر، بل قالوا: يجب كف الألسنة عنهم، ما يجوز غيبة ولي الأمر، لا تجوز غيبة ولي الأمر. إذا قال لما في سنة الترمذي في جامع الترمذي أن عبد الله بن عامر جاء يخطب، وكان في أصل المنبر شاب من أهل البصرة، وبجواره أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، فهي بن الحارث صحابي جليل، فقال: هذا الشاب انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. وش قال أبو بكرة؟ قال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا، وقال: لا تسبوهم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أول نفاق المرء طعنه في أميره، أول نفاق المرء طعنه في أميره. وقال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قط قوم أميرهم إلا حرموا خيره. لم يقف أهل السنة على مجرد النهي عن السب، بل قالوا: الذي يسب ولي الأمر أنه يعزر، كما نص على ذلك ابن قدامة في المقنع، بل نص المرداوي الذي يلمح في السب، يعني مو بيصرح، يلمح أن فيه قولان في المذهب أصحهما أنه يعزر. ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام يقول أنه يعزر تعزيرا شديدا، الذي يتكلم في أمير من أمراء المسلمين أنه يعزر تعزيرا بليغا ويسجن شهرا. هذا كلام علماء السنة في مسألة ولي الأمر. النصيحة لهم: لا تكن بالتشهير، وهذا من النصح لهم. فالمراد أنه الدعاء لهم، كف الألسنة عنهم، تعزير من سبهم، كل هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. فالمراد أن كثير صارت خلط في الأوراق في هذا الأصل العظيم، حتى قال الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة في الأصل الثالث، قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. صار الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. وصدق، غفر الله له وغفر لكم وجزاكم الله خيرا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.